بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قلنا إن التطبيق الذي ذكره بعض أهل السنة في قياس الدخول على صوم المستأجر، يقيسونه على الدخول على صوم البايع أو الخطبة على الخطبة، خطبة على الخطبة أكنه مساومة في البيع، واحد يدخل على المساوم أكنه، طبعا هم يقولون بالتحريم. أما الدخول على صوم المستأجر، واحد قاعد يساوم على الاستئجار، أنا أدخل فأعطي أكثر أخذ البناية التي أنا أستأجره، هذا ما بي نص. هذا قاسوا على من؟ على النهي عن الدخول على خطبة أخيك، والنهي على الدخول على صوم البائع، صوم مساوم. النص موجود في الدخول على خطبة أخيك، والنص موجود في الدخول على صوم البيع، مساومة على البيع، أما مساومة على الاستئجار، استئجار مو بيع ولا خطبة. هذا هم قالوا أنه نهي به وحرام. أولا نحن قلنا حرام هنا ماكو، أكو نهي لكن ماكو حرمة. لماذا؟ لأنه في وقت صدور هذه النواهي أكو ارتكاز أن المرأة ما لم تعقد يجوز لها أن تزوج نفسها لمن شاءت، ويجوز لمن شاء أن يخطبها ويتزوجها، هذا مرتكاز. وكذلك ما لم تبع السلعة، أنا سلعتي إذا ما بايعها أقدر أبيعها على أي شيء، على أي فرد ولا على غير المساوم، والمساوم يتمكن أن لا يشتري، هذا ارتكاز. هذا الارتكاز ضم إلى النهي، إذن النهي لا يدل على الحرمة وإنما يدل على الكراهة. الفرق بيننا وبين المدرسة السنية، هم يقولون بالحرمة احنا نقول بالكراهة. ثانيا، إذا علمت الملاك وهو أذية الطرف الثاني الخاطب، أذية المساوم على البيع وأنت تدخل، إذا علمت الملاك نعم روح قول في المساومة على الإجارة هم مثلا مكروه أو حرام، أنت تقول حرام. إذا علمت الملاك روح قول، إما إذا ما علمت الملاك تظن أن الملاك هو أذية الخاطب الأول أو أذية المساوم على البيع، فإن الثاني لما يدخل يؤذيه. هذا علم عندك بالملاك والعلة، إذا صار قياس منصوص العلة، إذا ما عندك علم هذا قياس مضمون العلة. فالكلام منين اتصال عندك علم؟ في النهي على خطبة الخاطب، في الدخول على خطبة الخاطب أكو نهي، الدخول على صوم البايع أكو نهي، من أين علمت أن هذا ملاك هو أذية الخاطب الأول وأذية المساوم الأول؟ إذا علمت هذا صار قياس منصوص العلة، إحنا منقول به الكلام، أنت من أين تعلم هذا؟ طيب بس تعال إلى تطبيق آخر. عدهم أهل السنة، مو إحنا، عدهم أهل السنة أن الولاية للأب ثابتة على ولده الصغير في الأموال وعلى بنته الصغيرة في الأموال، فولاية الأب على بنته الصغيرة في مالها هذا منصوص، لكن عند ولاية عليها في التزويج، تزويج يزوجها وهي صغيرة، عندها ولاية ما عدهم نص، ما عدهم نص. فعدهم ولاية الأب على بنته الصغيرة في أموالها، أما ولاية الأب على بنته الصغيرة في زواجها هم ما عدهم نص، ما عدهم نص. فماذا عملوا؟ يقولون بلي إن نأخذ الحكم من ولاية الأب على بنته في الأموال نسري إلى النكاح، نسري إلى النكاح. فقالوا تثبت ولاية النكاح على ابنته البكر الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال، ولاية المال ثابتة هنا قالوا ولاية إلى على النكاح، نكاح بنت الصغير إلى ولاية، ما تقدر هاي بنت الصغير تتزوج بدون رضاه. ليش؟ يقولون الصغر هو الجامع المشترك المشترك، ولاية على مالها وهي صغيرة، إذا الولاية على نكاحها وهي صغيرة، الجامع الصغر، الصغر الأصل الصغر في ولايته على مالها، هنا هم صغيرة، إذا له ولاية على النكاح. فالوصف وهو الصغر أمر واحد، والحكم هو الولاية، غايته هناك ولاية على المال، أكو بنص الولاية على النكاح، ماكو نص، جروا الحكم من الولاية على المال إلى الولاية على النكاح. فهم ما عندهم نص، شلون الشارع جعل لهم الولاية على مال ابنته الصغيرة؟ بالقرآن بالنص الآية، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذه شنو؟ يتامى يعني أبوها ميت، بالرشد نعطيها ماله، قال أبو إذا موجود همة له ولاية على المال بالأولوية، إذا ما عندها آب إحنا نحفظها إلى أن تصير بالغة نعطيها أموال إذا صارت رشيدة. إذا هي صغيرة وأبوها موجود بالأولوية له ولاية على المال، فمن هاي الآية قالوا الأب له ولاية على بنته الصغيرة في أموالها بالأولوية. طيب هذا على مسلك أهل السنة اللي قالوا أكو نص فقط في ولاية الأب على مال ابنته الصغيرة. طيب زين، إذا شككنا إلى ولاية على ابنته الصغيرة في النكاح، النص إجا بالمال، خنقول مثلهم، خنقول ماكو نص على ولايته على النكاح. طبعا احنا عندنا نص، الإمامية عندهم نص على ولاية الأب على ابنته الصغيرة في المال وولايته على النكاح، احنا عندنا نصوص، بس هم ما يؤمنون بنصوص الأئمة برواية الأئمة، فقالوا بس عندنا ولاية على مال ابنته الصغيرة. هل له ولاية على، هل له ولاية على نكاح ابنته الصغيرة؟ شكين، وإذا شكين شو نسوي؟ هم راحوا علما إلى القياس، نحن نقول أنتوا إذا ما عندكم كنتوا ترجعون للاستصحاب، ما كان عنده ولاية قبل الشرع، الآن إلى ولاية على نكاح ابنته الصغيرة، نستصحب عدم الولاية، نستصحب عدم الولاية. هاي أول، هاي مناقشة، يعني حتى على مسلككم لماذا ذهبتم إلى القياس؟ وعندكم استصحاب، وما عندهم استصحاب، لكن ما يرجعون إليه دائما وأبدا، عندهم استصحاب، لكن ما يرجعون له إلى الاستصحاب مثلنا عند الشك دائما، وكانت الحالة السابقة متيقنة، فيجرونها إلى صورة الشك في البقاء، عندهم استصحاب، لكن ما يرجعون إلى ذلك، يروحون للقياس، يروحون للاستحسان، يروحون للمصالح المرسلة. فعلى مسلككم أنتم عندكم استصحاب، هنا يجري الاستصحاب، ليش رحتوا إلى القياس؟ استصحاب بدليل، قياس ما بدليل، بنهي، هاي أول. لكن إحنا عندنا نصوص على ولاية الأب على مال ابنته الصغيرة، وعندنا نصوص على ولاية الأب على نكاحها وهي صغيرة، بل حتى إذا كانت كبيرة وباكر، نصوص عندنا من الأئمة، هم حينما تعييهم النصوص ما يقدرون الأب يقولون ليس له ولاية على نكاح ابنته الصغيرة، ما يقدرون، بنية صغيرة عمرها 8 سنين مو بالغة، ما إلى ولاية عليها، يعني تيهها، ما يقدرون، شو يسوون؟ ما النص، نص مالتنا الذي على الأئمة ما يعتبروه، يعتبروا هذا رواية مقطوعة، راحوا للقياس. طيب تعال إلى مثال آخر، إذا هذا القياس باطل، أولا نحن عندنا نص على هذا، ثانيا حتى إذا ما كان نص كنت ترعون للاستصحاب وهو عدم ولايته قبل الشرع، فبعد الشرع إلى ولاية على النكاح استصحاب عدم الولاية. نعم هاي عندنا، عندهم لا ماكو، يقول ماكو عندنا، يقول لم تثبت، انتبه، لم تثبت ولايته على نكاح ابنته الصغيرة. هذا الكلام أنقل أنا عن كتاب المنهاج الواضح في علم أصول الفقه وطرق الاستنباط استنباط الأحكام لعبد المجيد عبد الحميد الديباني الجزء الثاني. يقول ما إلى ولاية على نكاح ابنته الصغيرة. هذا المثال جايب من مصادرهم. نعم على كل إذا عندهم ناس إذن هذا ما يحتاج قياس. بينما هذا المثال قالوا يتثبت ولاية الأب على ابنته في النكاح بالقياس. إذا أكو نص ما يحتاجون قياس. على كل حال المثال الآخر إحنا عندنا السارق إذا اجتمعت فيه الشروط العشر تقطع يده يعني تقطع أصابعه. خب إذا واحد راح نبش قبر ميت فسرق كفنه هم تقطع إيده؟ هم قالوا إيه. نقيس حكم النباش على حكم السارق قياس في الحدود. أجروا القياس في الحدود هذا حد قطع اليد هذا حد. لماذا؟ ما هو الشبه بين سرقة المال وبين النباش؟ سرقة مال الرجل الحي وبين سرقة الكفن نباش. يقولون أخذ الشيء بالخفية. السرقة أخذ الشيء بالخفية هذا الأصل هذا بحكم وهو الحرمة وقطع اليد. هنا هم أخذ الشيء بالخفية. نباش روح بالليل متخفي يحفر القبر يأخذ الكفن هذا أخذ الشيء بالخفية. فيقطعون يد النباش كما يقطعون يد السارق. فقاسوا قطع يد النباش على قطع يد السارق هذا قياس. وقاسوا اللائق على الزاني. الزاني يجلد أو يرجم. اللائق هم ما عدهم بناص. هم ما عدهم بناص. وإحنا عندنا نص وحد اللائق أشد من حد الزاني. بس هم ما عدهم نص اللائق لأن ما يأخذون بروايات الأئمة. فقاسوا اللائق على الزاني. زاني يجلد أو يرجم لأن أولج آلته في فرج يحرم عليه. هنا أنا يقول هذا هم أولج آلته في دبر يحرم عليه. دبر يحرم عليه. إذن يحد اللائق كما يحد الزاني. يعني عندهم الزاني يحد اللائق هم يحد. يعني ما عندهم رواية تقول أنه يقتل الزاني إذا أولج. ما عندهم رواية. أي رواية إحنا عن الأئمة نعتقد بها أنها روايات نبوية وما يعتبروا أنها مقطوعة. أنا أقول بعض أهل السنة منعوا القياس في الحدود. هذا قياس في الحدود. هم مختلفين أن القياس في الحدود يجري دائما. بعضهم قال يجري وهو هذا المثال. هذا المثال موجود في كتاب أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهب الزحيلي جزء الأول صفحة 707 وكتب أخرى أيضا. قالوا يجري القياس في الحدود كما يجري في بقية الأحكام. لماذا؟ يقول حجية القياس عامة تجري في الأحكام غير الحدود وفي الأحكام التي هي حدود عامة. فأجرب شنو الحد؟ النباش يقطعون ايده مثل ما يقطعون يد السارق والنص ورد وين في السارق. فقاس النباش على السارق. لماذا؟ لاشتراء للشبه بينهما. كلاهما اخذ الشيء خفيه. وقاس اللائط على الزاني. اللائط ما عندهم بنص بس الزاني بجامع الايلاج في فرج محرم مشتهى هوى يحد اللائط كمان. لكن الأحناف منعوا من إجراء القياس في الحدود. قالوا بالقياس لكن منعوا من إجراء القياس في الحدود. شنو دليل الأحناف؟ شو هذا قاعد يصرح أنه يجري القياس في الحدود يقول أدلة القياس عامة. أحناف منعوا من جريان القياس في الحدود. دليلهم إجرأوا الحدود بالشبهات أو إجرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. هاي روايات. فإن كان له مخرج في الحد يعني شبهة فخلوا سبيله. فإن الإمام يخطئ في العفو، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. عقوبة هاي حد عقوبة. يعني شو؟ يعني يقول القياس في الحدود ظني، ظني يعني أكو شبهة في الحكم مو قطع، أكو احتمال فلا يثبت به الحد، لأن يعني إدراء الحدود بالشبهات. طيب هسه هذا أهل السنة، أهل السنة الحنفية ما رضوا القياس في الحدود، لا أفهم شيء، لا هذا حد زاني وحد هذا عقوبة هذا حد، قالوا لا أفهم مثله. الجواب أنتوا يا أهل السنة، مو إحنا، أنتوا أهل السنة قلتوا حد اللواط ليس متوقفا على القياس في حد الزنا. أنتوا قلتوا هذا شلون يقيس حد اللواط على حد الزنا؟ أنتوا عندكم أدلة على أن اللواط يحد، عندكم أدلة، بعد شكو عندكم بالقياس؟ أنتوا أهل السنة أم عندكم أدلة أن اللواط يحد؟ لأنكم رويتم عن رسول الله أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، مثلنا إحنا ما عندنا نص، فاقتلوا الفاعل والمفعول. عندكم نص، شلون هذا يجي من عندكم واحد يقيس يقول حد اللواط يقاس على حد الزنا وهو جلد أو رجل؟ هاي هنا قتل، هذا إشكال عليهم، يعني هم مرتبكين في تطبيق القياس، تطبيق القياس، فقالوا يجري حتى في الحدود. الحنفية ما يرضون، لأن الحدود تدرى بالشبهات، فهذا القياس ظني وتدرى الشبهة بالظن، تدرى العقوبة تدرى بالشبهة. وأنتوا تقولون أن اللاط عقوبة القتل، مثل نعدكم رواية عن النبي، عن النبي من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. طب هاي الحنفية، الحنفية ما يرضون جريان القياس في الحدود، ما يجروا. لماذا؟ لأن قالوا الجريان القياس في الحد ظن، والظن يعني شبهة، يعني مو قطع، شبهة، والشبهة والحدود تدرى بالشبهات أولا. ثانيا بالنسبة إلى اللواط، لواط عندهم نص، إذن لا يجرون الحنفية القياس في الحدود بخلاف هذا الذي أجرى هنا وهو بهب الزحيلي الذي قال أنه أدلة القياس عامة تشمل الحدود وغير الحدود. طيب إحنا شو نقول؟ يقول أولا قياسكم قياس النباش على السارق هذا قياس مع الفارق، هذا خطأ، فرق واسع بين السارق الذي تقطع يده إذا توفرت شروط القطع، 10 شروط، أن يكون حرز قفل يكسر القفل، وأن يكون مال أكثر من ربع دينار ذهبي، هاي شروط ما متوفرة بالنباش، ما في شروط السرقة أصلا، لعل هذا الكفن ما يسوى درهم، درهمين، 3، مو ربع دينار ذهبي، مو ربع دينار ذهبي. إذن حدود وشروط السرقة متوفرة بالسارق بشروط 10 تقعيد، نباش ما هي هاي شروط ما موجودة، لا أكو قفل، لا يكسر القفل، قفل كون يكسر ما قفل، وكون يكون المسروق أكثر من ربع دينار ذهبي، بينما الكفن قد يكون درهم، درهم ونص. كذلك اللائط حكم خلاف الزاني عندنا نحن الإمامية، عقوبة القتل على اللائط والملوط به، هذا أشد من الزنا، فلا حاجة إلى قياس اللائط على الزنا في العقوبة، هذا منصوص. لكن أهل السنة بما أنهم لا يرجعون إلى روايات الشيعة، ما ترجعون رواية رسول الله من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، هاي ليش متأخذون به؟ فعدهم نص في الله، مع هذا قاسوا على عقوبة الزنا، هذا خطأ في خطأ. طيب مثال آخر، القياس أجره في الكفارات. الكفارة وين اجت؟ في القتل الخطئي. عندهم القتل الخطئي فيه كفارة صوم صيام. زين، في القتل العمد ما عندهم نص أنه كفارة. قاسوا قتل العمد على القتل الخطئي، جروا الحكم من الكفارة في القتل الخطئي إلى الكفارة في قتل العمد. لماذا؟ يقول اثنين هن ازهق روح، القتل الخطئي مو ازهق روحه، والقتل العمد هم ازهق روح. الشبه هذا، ازهاق الروح هنا، اذا هنا ازهاق الروح. فالكفارة التي في القتل الخطئي المنصوصة عندهم جروها الى القتل العمدي. طيب هذا القياس. هم عندهم انه من جامع في شهر رمضان عليه الكفارة، من أكل في شهر رمضان ما عندهم نص. مشكلة هنا دولة، ما عندهم نص. من أكل في شهر رمضان عليه الكفارة ما عندهم نص، بل بطل صومه، أما كفارة أكمه. قاسوا حكم الكفارة في المجامع إلى الآكل عمدا في نهار شهر رمضان. هاي قياسيين. فالقياس الأول الكفارة في قتل الخطأ منصوصة، جروها إلى الكفارة في قتل العمد. قتل العمد ما عندهم بنص. ثانيا الجماع في نهار شهر رمضان للصائم بكفارة، الأكل العمدي ما بكفارة، ما يقدرون يقولوا الأكل العمدي ما بكفارة. جروا الحكم من كفارة الجماع إلى كفارة الأكل في نهار شهر رمضان. ليش؟ يقول انتهاك الحرمة. إذا جامع انتهك حرمة شهر رمضان، وإذا أكل عمدا انتهك حرمة شهر رمضان. فوجه شبه هذا، انتهاك حرمة شهر رمضان، فتثبت الكفارة بالأكل عمدا كما ثبتت بالجماع. بالجماع. أما إحنا الإمامية نقول الروايات الواردة عن الأئمة صرحت بوجوب الكفارة في الإفطار عمدا أكلا كان أو جماعا. بالجماع عندنا روايات، بالأكل عندنا روايات. عندنا في الأكل العمدي أكو كفارة، في الجماعة العمدي في شهر رمضان هم أكو كفارة. لكن الفرق بينهما أنه الأكل والإفطار بغير الجماع لا تتعدد الكفارة. إذا أكل مرة شرب ماء ثم أكل مرة ثانية ثم شرب ماء، أربع مرات الكفارة واحدة. أما في الجماعة إذا جامع ثم جامع كفارتين ثم جامع ثلاثة، هذا الفرق. هذا الفرق. إذن إحنا ما نحتاج إلى القياس، لأن النصوص موجودة عن الأئمة في الكفارة في الأكل والكفارة في الجماعة. لكن أكو فرق بين كفارة الأكل لا تتعدد، وإن تعدد الأكل والشرب كفارة الجماعة تتعدد بتعدد الجماعة. طيب أهل السنة ما اعتمدوا على روايات أهل البيت، ما يقدرون يفتون بعدم الكفارة في الأكل، ما يقدرون. يأكل في شهر رمضان فأفضل كفارة أتكى حرمة شهر رمضان. جروا الحكم من الجماع في نهار شهر رمضان إلى الأكل في نهار شهر رمضان للشبه بينهما. وهو ماذا الشبه بينهما؟ هتكوا حرمة شهر رمضان. فقههم قليل البضاعة، من لم يأخذوا بروايات الأئمة، ففقههم قليل البضاعة. زين، بس إذا قياسكم صحيح، إذا قياسكم صحيح أنه في الجماع كفار في الأكل عمل، خب الجماع إذا تكرر تتكرر كفار. كون يقولون إذا تكرر الأكل والشرب تتكرر الكفار، ليش ما تقولون تتكرر الكفار؟ إذا جريت الحكم من الجماع إلى الأكل، الجماعة تتكرر فيه الكفارة بتكرره. إذا كنت تقولون إذا تكرر الأكل لم يتكرر الكفارة، لم يقولوا بذلك. هذا همة في الإشكال عليهم. المثال الآخر قياس في الرخص. في الرخص، رخصة مو في الحدود ولا في الكفارات، قياس في الرخص. شنو الرخص؟ الرخص النجاسة على الحيوان. طاعة تطهر بزوال عين النجاسة، بعد ما يريد ماء. أما النجاسة على الإنسان لا، اغسله، اغسله بالماء، اغسله مطلق، اغسله بالماء مقيد، فنقيد الإطلاق لأن الحكم واحد، اغسله، اغسله بالماء، حكم واحد، نقيد الإطلاق، اغسله، اغسله بالماء. بالحيوان رخصة، لا ما يريد تغسل الماء، أزل النجاسة عن جسم الحيوان خلاص. بالاستنجاء، لما إنسان يخرج منه الغائط أو البول ما يحتاج ماء، بالأحجار، بالخرق، عليها رخصة. فالرخصة جت ويا في الحيوانات أن النجاسة تزول ويطهر، يطهر الحيوان بإزالة النجاسة. وبالاستنجاء، وبالاستنجاء خب قالوا بقية النجاسات هم شيء، هم تطهر بقلع النجاسة مثل الحيوان مثل الاستنجاء. قاسوا بقية النجاسات على الاستنجاء أنه يطهر المحل بالاستنجاء بالخرق أو بالأحجار، ويطهر الحيوان بزوالة عين النجاسة. بقية الدم على إيدك اقلع بالكلينيك صار طاهر. قاسوا النجاسات وزوالها وتطهيرها على الاستنجاء وتطهير المحل، في الاقتصار على الأحجار لإزالة النجاسة. لماذا؟ يقول خذ السف محل الغائط أو محل البول إزالة النجاسة يطهر، الحيوان إزالة النجاسة يطهر، خذ هذا مثلا دم على إيدي هم إزالة العين يطهر المحل. شنو الجامع؟ إزالة النجاسة. هناك إزالة النجاسة في الحيوان طهر الحيوان بعد ما يريد ماء، في الغائط إزالة النجاسة طهر المحل، وهذا دم على إيدي إزالة النجاسة أم يطهر؟ فالشبه إزالة النجاسة. فنقتصر على الأحجار وعلى الخرق في زوال النجاسة عن الحيوان وعن محل الاستنجاء. هاي رخصة. احنا نقول لا هذا غلط، هذا الدليل قال فقط بالحيوان والاستنجاء، بقية الماء قال اغسلوا، اغسلوا بالماء. شلون جرى الحكم من منصوص في الرخصة الى غير منصوص في الرخصة الا بالماء؟ زوال الدم الا بالماء. شلون جرى الحكم من منصوص بالرخصة إلى منصوص بعدم الرخصة إلا بالماء؟ يأتي الكلام على الباقي.